أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 626: لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والتسبيح. ذكرنا أن المصلي مخير في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الصلوات الرباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء، مخير بين قراءة الفاتحة وبين التسبيح. والسؤال هنا: إذا فرض أنه اختار التسبيح، هل يلزم عليه أن يقرأ، أن يأتي بالتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة؟ وإذا اختار القراءة مثلا، هل يلزم عليه أن يأتي بها في الركعة الثالثة والرابعة، أم يجوز له أن يأتي في الركعة الثالثة بالقراءة وفي الرابعة بالتسبيح، أو بالعكس؟ الجواب: هو مخير، لا يجب عليه أن يأتي بالتسبيح في الأخيرتين أو يأتي بالقراءة في الأخيرتين، وإنما هو مخير، يجوز له أن يأتي بالقراءة في الثالثة مثلا والتسبيح بالرابعة أو بالعكس. ذلك لإطلاق نصوص التخيير، فإن موضوع هذه النصوص هو كل ركعة من هذه الركعات الأخيرة، فالثالثة هو مخير فيها والرابعة هو مخير فيها، لا أن موضوع النصوص هو الأخيرتين بمجموعهما، بحيث لو اختار القراءة فلا بد أن يقرأ فيهما، أو إذا اختار التسبيح لا بد أن يسبح فيهما. موضوع التخيير ليس هو مجموع الركعتين، وإنما موضوع التخيير هو كل ركعة على حدة، ففي الركعة الثالثة هو مخير وفي الركعة الرابعة هو مخير، ومقتضى إطلاق التخيير هو يجوز له أن يأتي بالقراءة في إحداهما والتسبيح في الأخرى. قال: لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والتسبيح، بل له القراءة في إحداهما والتسبيح في الأخرى. مسألة 627: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر. هاي المسألة تشتمل على نقاط. النقطة الأولى: قلنا أن المكلف مخير بين القراءة والتسبيح في الركعات الأخيرة. طيب، إذا فرض أنه قصد أن يأتي بالفاتحة في الركعة الثالثة مثلا، إلا أن لسانه سبق إلى التسبيح فأتى بالتسبيح، فهل يجتزئ بهذا التسبيح الذي أتى به بلا قصد، أم يجب عليه أن يأتي بالفاتحة أو يعيد التسبيح بقصد؟ الجواب: يجب عليه أن يأتي بالفاتحة أو يعيد التسبيح عن قصد، ولا يجتزئ بما أتى به من التسبيح لكونه فاقدا للقصد، فإن القصد والاختيار هما معتبران في العبادة. أما الذي يكون فاقدا للقصد فلا ينطبق عليه عنوان العبادة، فإن العبادة يشترط في صحتها أن يقصد الإتيان بها، يكون قاصد لا أن تكون بلا قصدين. لذا يقول: إذا قصد أحدهما القراءة والتسبيح فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد الإتيان به جزءا للصلاة، ما قاصد يجيب جزء للصلاة ولو ارتكازا، لأنه النية الارتكازية تكفي، إذا عند ارتكاز نية ارتكازية على أن يأتي به جزء للصلاة هذا يكفي، يجتزئ به. أنا أفترض هو لا عنده نية تفصيلية ولا عنده نية ارتكازية على أن يأتي بالتسبيح مثلا على أن يكون جزءا من الصلاة، هذا يجزي أو لا يجزي؟ قالوا لا يجزي، ولو ارتكازا لم يجتزئ به لأنه بلا قصد. وعليه الاستئناف له، يعيد بقصد، يعيد نفس التسبيح، أما ذاك اللي جابه لا يقع جزءا لأنه بلا قصد. أو لبديله، يستأنف شنو؟ الفاتحة، يجيب الفاتحة يعدل إلى بديله، فهو مخير، يعني لابد أن يأتي بأحد العدلين بقصد واختيار. النقطة الثانية، إذا كان غافلا وأتى به بالفاتحة أو التسبيح بقصد الصلاة وقرأ الفاتحة على أنها جزء من الصلاة أو قرأ التسبيح على أنه جزء من الصلاة ولكن كان غافلا، بمعنى أنه عندما صدر منه القراءة، صدرت منه القراءة، قراءة الفاتحة أو التسبيح، هي صدرت منه من غير قصد إليه بخصوصه، وما قاصد الفاتحة بخصوصها، وعندما أو أتى بالتسبيح مثلا لم يكن قاصدا للتسبيح بخصوصه، وإنما هو قاصد للطبيعي الجامع بين القراءة وبين التسبيح، هذا معنى الغفلة هنا. مو غافل عن أصل الإتيان بالتسبيح أو القراءة، لا، هو غافل عن الخصوصية، فعندما قرأ هو غافل عن خصوصية القراءة، لكن هو قاصد شنو؟ الطبيعي الجامع بين القراءة والتسبيح، فإنه في الركعة الثالثة والرابعة الواجب عليه هو الطبيعي، لا يجب عليه القراءة بخصوصها ولا يجب عليه التسبيح بخصوصه، وإنما الواجب الطبيعي الكلي الجامع بين القراءة وبين التسبيح، فلهذا هو مخير يختار أي الفردين يجتزئ به، فهو كان قاصد للطبيعي ولكن غافل عن خصوصية القراءة هذا الفرد وعن خصوصية التسبيح اللي هو الفرد الثاني، غافل عن الخصوصية، فهنا هل يجتزئ بالقراءة لو أتى بها؟ هل يجتزئ بالتسبيح لو أتى به أو لا يجتزئ؟ قالوا نعم يجتزئ، باعتبار هو قاصد للطبيعي والمأمور به هو الطبيعي الجامع بين فردي، بين القراءة وبين التسبيح، وأما القراءة بخصوصها فليست هي الواجبة بل هي مصداق للواجب، وهكذا التسبيح بخصوصه وبعنوانه ليس هو الواجب وإنما يقع مصداقا للواجب، فإذا كان غافلا عن الخصوصية، خصوصية القراءة أو خصوصية التسبيح، هذا ليس معنى أنه غافل عن الطبيعي بل هو قاصد للطبيعي والمأمور به حيث هو الطبيعي، فهو قاصد للمأمور به، فما أتى به من القراءة أو التسبيح ولو مع الغفلة يقع مصداقا للمأمور به المقصود وهو الطبيعي الجامع بينهما، وهذا هو الفارق بين هذه النقطة وبين النقطة الأولى. في النقطة الأولى عندما أتى بالقراءة أو أتى بالتسبيح هو لم يكن قاصدا حتى إلى الطبيعي باعتباره وكان قاصد للفرد الثاني المتضمن ذلك الفرد للطبيعي، هو قاصد أن يقرأ، إلا أن لسانه سبق إلى التسبيح، فعندما أتى بالتسبيح ولم يكن قاصدا له بعنوانه ولا بطبيعيه فهو فاقد للقصد تماما، فلا يقع مصداقا للمأمور به ولا يقع عبادة، لأن شرط العبادة هو القصد والاختيار. أما في النقطة الثانية، نفرض أنه غافل عن خصوصية هذا الفرد أو هذا الفرد، يعني عندما أتى بالقراءة هو لم يقصد القراءة، عندما أتى بالتسبيح ولم يقصد التسبيح، ولكن عنده قصد للكل الجامع للطبيعي الجامع بين الفردين، وحيث أن المأمور به هو الطبيعي وليس الأفراد، فإن الأمر في الركعة الثالثة والرابعة أمر بماذا؟ بالقراءة بخصوصها؟ لا، لو كان بالقراءة بخصوصها لما صح له أن يأتي بالتسبيح، فحيصير التسبيح أجنبي عن المأمور به. ولو كان المأمور به بخصوصه لما صح الإتيان بالقراءة، إذا القراءة تكون أجنبية، فإن الفرد لا ينطبق على فرد آخر، حيث أنه مخير بين القراءة والتسبيح. هذا معناه شنو؟ أن المأمور به هو الطبيعي الكلي الجامع بين فردين، وهذا في كل أفراد التخيير. مثلا في الكفارة عندما الشارع يخيرنا بين ثلاث خصال، معنى الواجب شنو؟ خصوص الخصلة الأولى؟ لا، ولا الخصلة الثانية هي الواجب ولا الثالثة. نعم، كل واحدة من هذه الخصال هي مصداق للواجب اللي هو الطبيعي والكلي الذي ينطبق على هذه الأفراد الثلاث. فهنا حيث أن المكلف مخير بين القراءة والتسبيح، فهذا معناه أن المأمور به والواجب عليه في الركعات الأخيرة لا القراءة بخصوصها ولا التسبيح بخصوصه، بل الواجب عليه والمأمور به هو الطبيعي الجامع بين القراءة وبين التسبيح. فإذا كان قاصدا للطبيعي فيجتزئ بأي فرد من أفراده أتى به، ولو كان قد أتى به عن غفلة، فإن الغفلة عن الخصوصية وعن الفرد، وأما عن الواجب والمأمور به فقد فرضنا أنه ليس بغافل عنها، إذ هو قد أتى به على أن يكون من الصلاة. نعم، هو لم يكن قاصد لخصوص القراءة أو لخصوص التسبيح. لذا يقول: وإذا كان غافلا وأتى به بالقراءة أو التسبيح، أحد الفردين أتى به، أي به على من يرجع؟ على أحدهما. وقال إذا قصد أحدهما، بعدين قال وإذا كان غافلا وأتى به بالأحد بقصد الصلاة. شوف، إذن أكو قصد، لكن القصد إلمن؟ قصد بمن تعلق والغفلة بمن تعلق. هالشون سيدنا يقول غافل وقاصد، شنو قاصد وغافل؟ يقول بابا غافل عن من؟ عن الخصوصية، عن الفرد، غافل عن أن يكون هذا هو القراءة أو التسبيح، بينما قاصد علمه للطبيعي والواجب حيث هو الطبيعي ويوجد قصد، فإذا يقع عبادة. نعم، ما يأتي به من الفردين وإن كان قد أتى به عن غفلة، ولكنه يقع مصداقا للمأمور به، والمهم وجود القصد ليس في الفرد وإنما في الواجب في المأمور به وهو الطبيعي. قال: وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، وإن كان على خلاف عادته. حتى لو من عادته هو في الركعة الثالثة شي يجيب السبحانيات مثلا، كأغلب الناس من عادته شي يجيب السبحانيات، ولكنه أتى بالفاتحة، غفل وأتى بالفاتحة، هذا يجتزئ بالفاتحة ولا يجتزئ؟ نقول يجتزئ، ما دام هو قاصد للطبيعي الجامع بين التسبيح وبين الفاتحة، فما أتى به من الفاتحة وإن كان غافلا عنها يجتزئ به. وإن كان على خلاف عادته أو كان عازما في أول الصلاة على غيره، هو لما شرع بالصلاة بالبداية كان عازم على أن يأتي بالتسبيح، ولكنه عندما وصل إلى الركعة الثالثة غفل فأتى بالفاتحة، هل يجتزئ بها أو لا يجتزئ؟ نقول نعم يجتزئ بها، ما دام يوجد عنده قصد لأن يأتي بالطبيعي الجامع بين التسبيح وبين القراءة، فهذا يكفي في وقوع الفاتحة مصداقا للمأمور به وإن أتى بها عن غفلة. ومجرد عزمه في البداية على أن يأتي بالفاتحة هذا لا يجعل الواجب والمأمور به منحصرا بالفاتحة، العزم ما له قيمة، إذ بالتالي الواجب هو الطبيعي، وعزم على أن يأتي بأحد فرديه لا يحصر الواجب بهذا الفرد الذي عزم عليه، بل يبقى الواجب هو الطبيعي، عزم أو لم يعزم. فإذا أتى بالفرد غفلة يقع مصداقا للمأمور به، فإن العزم لا يحصر ولا يصير الواجب وهذا الفرد ولا قيمة لعزمه، فحتى لو أتى بالفرد غفلة يقع مصداقا للواجب. النقطة الثالثة، إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الركعة الأولى أو الثانية، هو كان يتصور اشتبه قرأ الحمد، الصور هو بها ركعة، هو بالركعة الأولى أو الثانية فقرأ الحمد، ما دام الصور بالركعة الأولى أو الثانية الواجب شنو؟ أن يأتي بالحمد. طيب بعدين التفت تذكر إلى أنه في الركعة الثالثة، هاي الحمد التي أتى بها بتخيلي أنه في الأولى أو الثانية هل يجتزئ بها في الركعة الثالثة؟ ولم تتذكر بعد ما قرأها، أم يجب عليه أن يعيدها أو يأتي بالتسبيح؟ الجواب نقول يجتزئ بها ولا يجب عليه إعادتها أو الإتيان ببدلها وهو التسبيح، لأنه قاصد إلى القراءة، القصد إلى القراءة متحقق، هو قصد أن يأتي بالفاتحة، وتخيله بأن هذه الفاتحة للركعة الأولى أو الثانية هذا لا يضر. التعلق القصد بخصوص الحمد لا ينفك عن تعلق القصد بالطبيعي المأمور به، باعتبار أن الفرد واجد للطبيعي وزيادة، كل فرد. الآن إذا تجي إلى أفراد الإنسان، زيد شنو بي؟ بي الإنسانية الطبيعي الإنسان وزيادة اللي هي عبرون عنها بالمشخصات الخارجية ككونه ابن فلان أو صاحب الوظيفة المعينة، لون كذا، طول كذا، عرض كذا، هذا اللي شخصه وتميزه عن بقية الأفراد. ولكن الإنسانية موجودة الطبيعية أو غير موجود؟ موجود. فهو إذا قلت لك ائتني بفرد من أفراد الإنسان أو ائتني بإنسان وجبت لي زيد، جبت الإنسان لو ما جبته؟ جبته، لأن زيد بالإنسان وبي شنو؟ زيادة اللي هي المشخصات الخارجية. فكل فرد هو واجد للكل، فيه الكل وفيه زيادة، صحيح؟ هذا عندما قصد الفاتحة التي هي فرد ومصداق للطبيعي المأمور به في الركعة الثالثة والرابعة، هو قاصد للطبيعي لو ما قاصد؟ قاصد، لأن الفرد واجد للطبيعي وزيادة. فهو عندما قصد الفاتحة هو قد قصد الطبيعي وقصد الفاتحة بخصوصها، لكن قصده للفرد يستبطن قصده علما للطبيعي، لأن الفرد واجد للطبيعي. أنت إذا قصدت أن تؤذي زيدا قصدت أن تؤذي الإنسان أو لم تقصد؟ تقصد، لأن زيد واجد للإنسان وزيادة. إذا قصدت أن تأتي بزيد أنت قاصد لأن تأتي بالإنسان. هنا عندما قصد أن يأتي بالفاتحة هو قاصد لأن يأتي بالطبيعي، فإن الفاتحة التي هي فرد للطبيعي هي واجدة للطبيعي وزيادة، صحيح؟ فما دام يوجد عنده قصد للمأمور به للواجب وهو الجامع وهو الطبيعي وهو الكلي، فتقع الفاتحة مجزية حين امتثل الأمر بذلك المأمور به. وتخيله أنها للركعة الأولى أو الثانية هذا ما يصيرها، هذا ما يضر بقصده ولا يضر بالمأمور به، هذا اشتباه من عنده، ولكنه هذا لا يضر في الواجب، فإن الواجب هو أن يأتي بالطبيعي في أحد أفراده وقد أتى به. هذا نظير من نظير كثير من العوام، شو الصور؟ يصور أن الواجب عليه في الركعة الثالثة والرابعة هو خصوص السبحانيات، فهو شو يقصد؟ خصوص السبحانيات، هذا الفرد بخصوصه. طيب إذا قصد هذا الفرد بخصوصه يعني ما قصد الطبيعي، والحال هو الواجب هذا الفرد لو الطبيعي؟ طبيعي الواجب، ولا أحد يقول ببطلان صلاته، لأنه ليش ما يقولون ببطلان صلاته؟ لو لم يكن الفرد واجد للطبيعي، هذا قاصد للطبيعي لو ما قاصد، معناه ما قاصد، وإذا ما قاصد الطبيعي يعني ما قاصد الواجب، لأن الواجب هو الطبيعي، فكون يقولون شنو ببطلان صلاتهم، والحال لا أحد يقول بذلك. لماذا؟ باعتبار أن عوام الناس عندما يقصد خصوص هذا الفرد وهو السبحانيات بتخيل أنه هو الواجب، والحال هو مو واجب، هو فرد للواجب. لمن يقصد هذا الفرد هو قاصد للطبيعة أو غير قاصد؟ قاصد للطبيعة، لأن الفرد قصده هو قصد للطبيعة، لأنه هو الطبيعي وزيادة. فحتى لو قصد خصوص هذا الفرد، هذا القصد يستبطن قصده للواجب للمأمور به وهو طبيعي، ولهذا لا أحد يستشكل في صلاة العوام، مع أنه كل واحد السئلة ستقول له شنو الواجب بركعة الثالثة والرابعة، يقول لك السبحانيات هي الواجب. وعندما يأتي بالسبحانيات هو شو يقصد؟ يأتي بها بقصد الوجوب، هي الواجب، والحال هي مو واجب السبحان، هي فرد للواجب، الواجب هو الطبيعي. طيب شلون هذا أتى بها بخصوصها وهي مو واجبة؟ معناه ما امتثل الواجب، ما امتثل المأمور به، مو ولم يقصد الطبيعي. قلك لا، هو قصد الطبيعي، فإن قصده للفرد وهو السبحاني سبحانيات هو قصد للطبيعي يستبطن ذلك، فبالتالي هو قاصد للواجب، وهذا المقدار يكفيه. لذا يقول: وإذا قرأ الحمد بتخيلي أنه في الأوليين فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ. شوف أنا شيري يقول السيد، هو لما قرأ الحمد بتخيل أنه في الركعة الأولى، في الركعة الأولى الواجب شنو الواجب؟
الحمد.
هذا هو هذا الواجب، هو المأمور به الحمد، ماكو طبيعي بعد مخير بين هذا الفرد وغيره. فعندما أتى بالحمد هو أتى بخصوص الحمد، يعني قصد هذا الفرد. هنا يجي الإشكال، يقول هذا شلون يجتزبي؟ فإنه في الركعة الثالثة الواجب مو خصوص الحمد، بل الواجب شنو؟ الطبيعي، وهو لم يقصد الطبيعي بل قصده هذا الفرد، بدليل أنه أتى به على أن يكون للركعة الأولى أو الثانية، هو شو كان يتخيل؟ صحيح؟ فمعناه قصد خصوص هذا الفرد ولم يقصد الطبيعي، فشون يجتزئ به؟ والحال أن الفرد ليس هو الواجب، الفاتحة مو هي الواجبة في الركعة الثالثة والرابعة، نقول صحيح ليست هي الواجب، ولكن قصده للفاتحة، وصحيح هو قصد هذا الفرد بخصوصه، هذا كله صحيح، ولكن قصده لهذا الفرد بخصوصه يستبطن قصده للطبيعي الواجب، لأن الواجب صحيح هو الطبيعي، هم نسلم، ولكن قصد للفرد يستبطن قصد للطبيعي، لأن الفرد واجد المصداق، واجد لطبيعيه لكليه وزياده. فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ. النقطة الرابعة: إذا قرأ سورة التوحيد مثلا، مو الفاتحة، قرأ التوحيد بتخيل أنه في الركعة الأولى، ساي كلامنا في الركعة الأولى والثانية، بعد التوحيد ما تجي بالثالثة والرابعة، هذا مطلب شنو؟ ما مرتبط به ما تقدم من التخيير بين الفاتحة والسبحانيات، هذا بلا أثناء استطراد يعبر عن لنفس النكتة مناسبة ذكره هنا. إن واحد قرأ التوحيد الصور هو بالركعة الأولى، صور بالركعة الأولى فأتى بالتوحيد، ثم التفت تذكر إلى أنه في الركعة الثانية، هاي التوحيد اللي جابها للركعة الأولى هل يجتزئ بها بعدما التفت إلى أنه بالركعة الثانية؟ لو واجب عليه يعيدها أو يجيب سورة ثانية؟ هذا ليش السؤال يجي؟ أنتج هذه الشبهة، أن هو لمن قصد التوحيد، يا توحيد قصد التوحيد للركعة الأولى، صحيح؟ طيب هاي التوحيد للركعة الأولى بعدما التفت إلى أنه في الثانية، فهو ما قاصد التوحيد للركعة الثانية، شلون يجتزئ بها لو قلتم يجتزئ؟ قول الجواب: هو الواجب عليه شنو؟ الواجب عليه في الركعة الأولى والثانية، الواجب عليه طبيعي السورة، صحيح؟ وهذا الطبيعي ينطبق على التوحيد سواء خصصتها بالركعة الأولى أو بالركعة الثانية. فأنت عندما تأتي بالتوحيد امتثلت الأمر بطبيعي السورة، وتخيلك أن هذه التوحيد للركعة الأولى هذا لا يضر في انطباق المأمور به وهو الطبيعي طبيعي السورة على هذا الفرد، هذا ما يأثر هذا. فبالتالي أنت امتثلت الأمر بالإتيان بالسورة أو لم تمتثل؟ امتثلت. تخيلك أنها للركعة الأولى أو الثانية هذا لا يضر. وهكذا لو بالعكس، هو صور أنه أتى بالتوحيد بتخيل أنه في الركعة الثانية ثم التفت إلى أنه في الركعة الأولى، نقول هذا يجتذب، ماكو داعي يعيد التوحيد أو يأتي بسورة أخرى، لأنه بالتالي قد امتثل الأمر بطبيعي السورة، فإن هذه التوحيد وقعت مصداقا للطبيعي وتخيله واعتقاده أنها للركعة الأولى أو للثانية هذا لا يضر في انطباق المأمور به وهو طبيعي السورة على هذه السورة التي أتى بها، فلا حاجة إلى إعادتها. قال: وكذا إذا قرأ سورة التوحيد مثلا بتخيلي أنه في الركعة الأولى فذكر أنه في الثانية، وكذلك العكس، هذا أيضا شنو يجتزئ ولا حاجة إلى إعادتها. مسألة 628 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.